الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هنا تعليق للحافظ قال: وفيه أن الدعاء يرفع الضرر لا ينافي برفع الضرر لا ينافي التوكل، وإن كان مقام الأفضل التفويض، لأنه صلى الله عليه وسلم كان عالما بما وقع لهم من الجدب. قال الشيخ بن باز: هذا فيه نظر. صحيح، فيه نظر، كيف التفويض أفضل من الدعاء؟ والدعاء عبادة عظيمة جليلة يحبها الله وأمر بها، وهي طريق الأنبياء والمرسلين والصالحين، يدعون الله تضرعا ويستجيب الله لهم، والله عز وجل يحب أن يرى عبده ملحا له متضرعا خاشعا خائفا. أما القول بترك الأسباب والاعتماد على التوكل، هذا قول الصوفية ليس بقول أهل السنة، وربما قالوا: علمه بحالي يغنيه عن سؤالي. لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر هذا الكلام؟ الله ما يعلم بحال الناس في غزوة بدر ولا في غيرها، يعلم. وبات النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض أبدا، اللهم أنجز لي ما وعدتني، ورفع يديه حتى سقط الرداء من على ظهره. ثم يقول التفويض أو لا أو صحيح: فوض بقلبك وتوكل بقلبك وادع الله عز وجل وارجه وارغب فيما عنده. هذه هي الطريقة الصحيحة. الدرس الثالث من كتاب الاستسقاء. قال: باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة. قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم استقبال القبلة، كما في حديث عمير مولى أبي اللحم، وقد جاء الحديث عن أبي اللحم وهو معل مذكور في أحاديث معل ظاهر الصحة، ولكن الحديث لمولاه عمير مولى أبي، مش أبي، بعضهم ربما يقرأها أبي اللحم، أبي اللحم يعني الذي ما يحب اللحم أو يرفض اللحم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وهو أبو رجاء البقلاني، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر شذ بكلمة في حديث أخرجه الإمام مسلم. من يقولها؟ من يقولها؟ وقد ذكرتها لكم عندك يا محمد: أفلح وأبيه إن صدق. الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحلف بغير الله، فقال بعضهم هي شاذة أي خطأ، وقال بعضهم فيها محذوف تقديره: أفلح والله إن صدق، وقيل بعضهم فيها تقدير: أفلح ورب أبيه أو رب أبيه إن صدق، وقال بعضهم هي كلمة لا يريد العرب معناها، كلام ينطقونه بغير نية. والصحيح الذي نقله ابن عبد البر أنه شذ بها إسماعيل بن جعفر. عندك يا سفيان، ما معنى شذ بها؟ يعني خالف غيره من العلماء وزاد هذه اللفظة. والشاذ من أقسام الحديث الضعيف عند المحدثين ويقبله الفقهاء، لكن الباب باب أهل الحديث. عن شريك تقدم معنا بالأمس أنه ابن عبد الله بن أبي نمر، وهناك شريك بن عبد الله القاضي، إلا أنه سيء الحفظ لم يخرج له البخاري ومسلم، وسبب سوء حفظه أنه ولي القضاء. عن أنس بن مالك أن رجلا دخل رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان حباب دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطبه، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحابة ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس ستا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله هلكت الأموال انقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: سألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول؟ فقال: ما أدري. هذا حديث عظيم ساقه المصنف في الباب الأول ليبين حكم الاستسقاء في المسجد الجامع، ثم ساقه في هذا الموطن ليبين سنية الاستسقاء في خطبة الجمعة، وأن يوم الجمعة لا يحتاج إلى مزيد صلاة للاستسقاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، وفيه جواز الدعاء وهو غير مستقبل القبلة، وإن كان دعاء مستقبل القبلة يرجى له الإجابة أجوب من هذا، إلا أن هذا في موطنه، لأن دعاء الخطيب وإن كان مستدبرا القبلة إلا أن مئات الحاضرين يستقبلونها ويؤمنون على دعائه. ثم إن الأمر عائد إلى الشرع، فما دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة دعونا، وما لم يدع فيه على ذلك كنا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كأنه باب دار القضاء، هذا مبهم، والمبهم في المتن لا يضر. دخل المسجد فيه جواز دخول المسجد بعد دخول الخطيب، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قوله نحو باب دار القضاء ليس معناه أنها كانت محكمة، وإنما سميت بذلك لأنها دار كانت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فباعها في دين كان عليه وقضى بها الدين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب أي الناس، وخطبة الجمعة قد تقدم أنها واجبة وقيل شرط في صحة الصلاة، صحة صلاة الجمعة. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله هلكت الأموال. فيه جواز كلام المأموم مع الخطيب، وأن ذلك لا يدخل في اللغو لا سيما إذا كان الكلام بحاجة. والمراد بالأموال هنا قيل الأنعام، وقيل حتى الصامت، قيل حتى المال الصامت، لأن الجدب إذا وقع في الأرض احتاج الإنسان أن يخرج من ماله الصامت فيذهب كثير منه. وقيل المراد هلكت الأموال، المراد بها الأنعام حيث تقل بالذبح للحاجة إلى أكلها أو لبيعها للحاجة إلى أكل ما يأتي منها. وانقطعت السبل أي الطرق بسبب الرياح وكحولة الأرض، فادعوا الله يغيثنا أي ينزل الغيث، والغيث والغوث هو ما يأتي بعد شدة. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. في استحباب رفع اليدين في الدعاء، وفيه المبالغة لا سيما فيما يأتي من الروايات، وفيه تكرار الدعاء فذلك أجوب، وفيه جواز طلب الدعاء من الرجل الصالح، وفيه مبادرة الرجل الصالح إلى إدخال السرور على من طلب منه ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، أي لما هو حاصل من الجدب والحال. قال: وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، جبل حول المدينة، وذلك لقلة البيوت حينئذ. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس أي صغيرة أنشأها الله عز وجل، ثم تفرقت ماذا وانتشرت فنزل منها المطر، فلما توسطت السماء انتشرت والله يبارك فيما شاء، ثم أمطرت بأمر الله عز وجل، نسب المطر إليها لأنه خرج منها، وإلا فإن الله عز وجل هو الذي يمطر. قال: فلا والله ما رأينا الشمس ستة، فيه جواز الحلم بغير استحلاف، وفيه أن هذا المطر دام فترة، وذلك ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وأعطاهم الله عز وجل حتى احتاجوا إلى الاستصحاء. في حديث عائشة عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا بالمطر وجاء المطر جعلوا يهرولون فرارا منه. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فيه أن التخلف عن الجمعة في المطر والريح والبرد جائز، وحضور الجمعة صحيح، ومن أخذ بالعزمة فله أجر لا سيما إن لم يشق على نفسه. وفيه دليل لما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن الجمع في المطر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن المطر استمر أسبوعا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات في أوقاتها، ولو فعله النبي صلى الله عليه وسلم لنقل. ومع ذلك جمهور العلماء على جواز الجمع بين الصلاتين في المطر، مع اختلاف هل يجوز الجمع في صلاة الظهر والعصر وغير ذلك. والصحيح أن الجمع صحيح، وإن صليت كل صلاة في وقتها فهو أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، وفي رواية ولا سفر. قوله يا رسول الله هلكت الأموال، هنا هلكت الأموال بغير الهلكة الأولى. الأولى أهلكها القحط حتى لم تجد ما تعتلفه، والثانية أهلكها المطر إذ منعت من الخروج للمرعى، وربما اشتد عليها البرد وربما غرقت فكان سببا لهلاكها، وانقطعت السبل أي الطرق بسبب كثرة الأمطار النازلة فإنها تحفر حتى تجعل الأرض كالجروف، فادعوا الله يمسكها عنا، فإن الله هو الذي يمسك وهو الذي يعطي، أرسلها ثم يمسكها. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، أجعل المطر حول الأبنية والدور بعيدا عما يؤدي إلى أذية الناس، ولم يقل اللهم ارفعه عنا، لأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قد تستجاب، فلا بد أن الإنسان يأتي بألفاظ مقيدة. قالوا واحد خرج في ليلة القدر، وعند العامة أن ليلة القدر فيها ثلاث دعوات، قال اللهم كبر راسي، كبر ما عاد استطاع يدخله، قال اللهم صغر راسي، صغر حتى كان مثل الحبة، قال اللهم ردوه كما كان. هذه نكتة يقولونها لكن فيها عبرة، أن الإنسان إذا لم يقيد الدعاء قد يصاب من دعوته. كان بعضهم هداه الله طالت عليه العزوبة يدعو على نفسه أن الله يميت شهوته، هذا ما يصلح، هذا لا أن يقول اللهم أصمني، اللهم زوجني، اللهم أصلح شأني. أما أن يدعو على نفسه، أو امرأة كانت ترى الصبيان يلعبون قالت الله لا يرزقني أولاد، الله لا يرزقني أولاد، كلما تكلمت قالت الله لا يرزقني أولاد، تزوجت وإذا بها تبحث عن الأولاد من طبيب لطبيب. فالإنسان يأتي بالدعاء على وجه منضبط، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل اللهم اصرف عنا الماء، قال اللهم حوالينا ولا علينا، لأن حوالينا نستفيد من العشب، نستفيد من الماء، تستفيد غير ذلك من الأشياء. وكان أهل دماج هداهم الله إذا جاء المطر يستعجل الطلاب هداهم الله، اللهم حوالينا ولا علينا، ما قد نزل فكان يرتفع، وأهل البلاد يحتاجون إلى المطر مساكين. فقلنا مرة حتى تكلمت في المسجد قلنا يا أخوة الاستصحاء يكون بعد نزول المطر، ما أول ما يتشكل السحاب اللهم حوالينا ولا علينا، الناس خرجونا إلى المصلى نستسقي لهم، وفعلا خرجنا ذاك اليوم وكلنا الشيخ بالصلاة لهم وخرجنا نستسقي، أول ما تكونت السحاب اللهم حوالينا ولا علينا، والله عجائب. فالمفروض أن الإنسان لا يستصحي إلا إذا وقع الضرر، ويستصحي بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام أو الإيكام، جاء في بعضها الإيكام والآكام، وتفتح جمع أكم بفتحات. قال ابن البرقي: هو التراب المجتمع. وقال الداودي: هي أكبر من الكدية. وقال القزاز: هي التي من حجر واحد، وهو قول الخليل. وقال الخطابي: هي الهضبة الضخمة. وقيل الجبل الصغير. وقيل ما ارتفع من الأرض. وقال الثعالبي: الأكم أعلى من الرابية، وقيل دونها. قوله: الضراب بكسر المعجمة وآخره موحدة بجمع ضرب، ضرب بكسر الراء وقد تسكن. وقال القزاز: هو الجبل المنبسط ليس بالعالي. وقال الجوهري: الرابية الصغيرة. والأودية معروفة. ومنابت الشجر، انظروا لما نزل هذا الغيث على بلاد المهرة وتغيرت من صحراء قاحلة إلى أرض مغطاة بالأخضر، البساط الأخضر، يعني جميلة الأرض إذا أخضرت جميلة، بينما إذا صارت قاحلة حتى الغبار يأذيك منها. شاهد سبحان الله، يتغير الجو، تلطف، يقع المرعى. قال بعض أصحاب البادية: لنا أيام ما نسقي الإبل، يعني لأن الإبل تخزن وتأكل، وربما يتجمع فيها الماء من العلف. فالمهم أن الخزانات التي كانوا يضعونها للإبل لتشرب منها ما نقصت. هذا والله رحمة من الله. ويحذر الناس من البناء في الأودية. قالوا: يا أخي، ما ينزل مطر في هذه البلاد. كنا كلما أتينا المهرة يقولوا: ما ينزل عندنا مطر، جاء مطر أخذ الخفيف والثقيل. فالوادي للوادي، الوادي للسيل، الوادي للسيل. وإن مكث مئات السنين في حضرموت، بنوا لهم سنين ما يعرفون المطر، الآباء والأجداد ربما ما عرفوا المطر، حتى استوطنوا الأرض وجاء سيل كبير. حتى يذكرون أن الرئيس السابق ركب طائرة وقال: أما هذا ما عاد مطر، هذه بحيرة، لأن حضر موت لولا لطف الله في ذلك اليوم وإلا انتهت الوادي كامل. لكن انظروا إلى الآباء، هل كانوا يبنون في الأودية؟ أبدا. بيوتنا التي بناها الأجداد كلها في رؤوس الجبال، لكن الآن البيوت التي يبنيها الأحفاد في أسفل الجبل، يهم كيف يرفع الدب الغاز، يبني بيت وهو يهم رفع الدب الغاز، والأب يبني بيت يحصنه من العدو، يحصنه من الوحش، يحصنه من المطر بعد عون الله عز وجل. هكذا لتكن الهمم، أرض السيل للسيل، هكذا مثل العامة. فالغيظة حين حصل المطر الغزير أعلنت الحكومة الطوارئ وأمرت الناس أن يرتفعوا منازلهم. لماذا؟ لأنها في سيل، وإلا لو كان الناس يبنون في الهضبة ما احتاجوا إلى ذلك، سيأخذ السيل مجراه. كثير من المزارع ذهبت، أيش السبب؟ لأنها أصلا ليست مزارع، هي أرض سيل، ثم اتخذها الناس مزارع، جاء السيل أخذها. كثير من الإبل راحت، لماذا؟ لأنهم يربطونها في أرض السيل، والسوق في أرض السيل. وعندنا مثل يذكره اليمنيون كثيرا، أن رجل يقال له علي بن زايد اشتغل معه أحدهم سنة، فقال له: يا بني، تريد المال أم أعطيك حكمة؟ فكر قليل، قال: أعطني حكمة. قال: لا تبت في الوادي ولو كانت الأرض صاحية. ثم رجع يشتغل سنة، كيف يروح عند أهله ما معه لهم مصروف؟ اشتغل سنة، قال له: تريد أجرك ولا أعطيك حكمة؟ قال: أعطني حكمة. قال له: لا تجاوز يعني البسطة ولو كنت مستعجل، إذا وجدت الناس في فرح وسرور واجتماع اجلس معهم ويمشي بعدين. وقال له بثالثة. المهم، قال الرجل سافر، فبينما هو في الطريق وصلوا إلى وادي جميل فيه الرمل، فقال أصحاب الجمال: نحن سنبات هنا، وادي جميل بارد. قال لهم لا تباتوا هنا، نبات في الجبل. قالوا يا أخي ما بش سحاب ولا بش مطر. قال أما أنا قد عملت سنة لأجل هذه الحكمة، لا تبات في الوادي ولو كانت صحوا. فذهب يبات في الجبل، وجاء السيل المنقول. السيل المنقول الذي يأتي من بعيد، ما هو مطر، هذا أشد من المطر، لأن المطر ستأخذ الاحتياط، لكن السيل المنقول يأتي قوي. جاء سيل منقول أخذ الناس وأحمالهم، وهذا الصباح أخذ نفسه وسافر. فهكذا ينبغي للناس أن ينتبهوا لأنفسهم. يقول المثل: ما ذهب الحكيم وهناك حكمة، ما ذهب الحكيم وهناك حكمة. والأمثال معمول بها حتى في السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وربما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأمثال، بل في القرآن: ولا ينبئك مثل خبير. هذا مثل عند العرب، وأيضا على الخبير سقط، وهذا جاء في بعض الأحاديث. ليس الخبر كالمعاينة، وإن كان الحديث يضعفه بعضهم لعلة، إلا أنه مثل، ليس الخبر كالمعاينة. وذكر أن موسى عليه السلام حين قال أخبره الله أن قومه عبدوا العجل، كانت الألواح معه ما تغير ولا تأثر، فهمتم؟ فلما وصل ورأى عبادتهم للعجل غضب وكسر الألواح. ليس الخبر كالمعاينة. بعض الليالي نمشي بكم في أشياء كثيرة تصبرون علينا، وبعض الليالي قد نأخذ الدرس. بارك الله فيكم، وكله خير، كله خير. كان الوالد رحمه الله يقول: أحفظ 1000 مثل، وكان يكتبها لنا في دفاتر الأمثال، وقد ألف في الأمثال مجمع الأمثال للميداني. هناك كتب كثيرة في الأمثال العرب، رب كلمة يطلقها بعضهم وتصير مثلا لأمر ما جدع قصير أنفه. وأيضا أمثال في زرقاء اليمامة وفي النعمان، ذاك ابن النعمان الذي كان ملك العرب. هنا فائدة: قيل للحسين بن الفضل إنك تخرج أمثال العرب والعجم من القرآن، فقيل له: فهل تجد لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين؟ قال: يقول الله عز وجل: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. فقيل له: هل تجد ليس الخبر كالمعاينة؟ قال: نعم. أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. إلى هنا، الحمد لله رب العالمين.